ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة يعني الهدى، يشترون الضلالة بالهدى. ما هي الضلالة؟ هي البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن تضلوا السبيل أي تقطعوا الطريق الحق كي تكونوا مثلهم. والله أعلم بأعدائكم يعني أعلم منكم بأعدائكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم، وكفى بالله وليا أي حافظا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا أي مانعا لكم من كيدهم. ثم بين هؤلاء فقال من الذين هادوا، ولذلك قلنا من قبل في تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا هم اليهود، كل سيوط اليهود. لماذا؟ الدليل ما يأتي من الذين هادوا، قلنا هؤلاء من اليهود، من الذين هادوا يحرفون يعني من الذين هادوا قوم يحرفون أي يغيرون الكلم أي الذي أنزله الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه يعني التي وضع عليها. يقولون يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع حال يعني معنى الدعاء يعني كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم لا سمعت، يدعون عليه ألا يسمع، وراعنا يعني ويقولون له راعنا، وهذا باللحن القول يريدون بذلك في الظاهر انهم يطلبون الرعايه كما يطلبون ان يراعيهم، لكنها في لغتين بمعنى والعياذ بالله معنى الرعونه راعنا راعنا يا محمد، فيقولون هكذا لعنه الله، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. وقد نهى الله المؤمنون عن خطابه بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، ان كلمه مهمه ومتفق مع غاية اليهود في الله، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وكلمة راعنا كلمة سب بلغتهم لين بألسنتهم يعني تحريفا بألسنتهم وطعنا في الدين أي قدحا في الدين دين الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، لو قالوا سمعنا وأطعنا بدل أن يقولوا سمعنا وعصينا واسمع فقط لمن يقول غير مسمع وانظرنا يعني انظر إلينا بدل أن يقولوا راعنا لكان خيرا لهم يعني مما قالوه وأقوم أي أعدل منه، ولكن لعنه الله أي أبعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يعني إلا قليلا منهم. ولذلك تجد اليهود أقل الناس يعني في استجابتهم للإسلام، تجد الذين يخبرون عن سمى صار أكثر من اليهود لما فيه من هذه الطباع إلا قليلا كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يعني من القرآن مصدقا لما معكم يعني من التوراة من قبل أن نطمس وجوها يعني نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب، نطمس وجوها يعني الوجوه، تخيل أنت وجها بلا عين كتلة من اللحم صماء كتلة من اللحم لا أنف ولا عين، وهذا معنى طمس الوجوه والعياذ بالله تبارك وتعالى. عن أبي إدريس عائل الله الخولاني قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب يعني كان معلم كعب الأحرار يهودي، وكان يلومه في إفطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبعثه إليه يعني أبو مسلم الجليلي هذا بعث كعب الأحرار تلميذه بعثه إليه ينظر أهوه هل هو المعروف عندنا في التوراة بصفاته عليه الصلاة والسلام، يقول كعب فركبت حتى أتيت المدينة فإذا تال يقرأ القرآن يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها كما ردها على أدبارها، يقول كعب فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. أول ما أتلنا المدينة كما تالي نتلو هذه الآية التي نحن نصدقها يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها كما ردها على أدبارها فاغتسلت وإني لأمس وجهي أثناء الاغتسال مخافة أن أطمس ثم أسلمت. فقال أن هذا حقيقة لا مجال لأن الله قادر على ذلك، وكل وعيد للذين لا يستجيبون للإسلام لا يشرط أن هذا يقع بالفعل، لكن هذا وعيد لله سبحانه وتعالى قد يقع وقد لا يقع كما وقع أن مزق منهم القردة وألقى مزيد، وهذه حقيقة. والله يقول الأثر هنا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم هو ليس في النص ما يفيد أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو سمع قال أن يقرأ القرآن فقط، لكن كعب الأحرار ليس صحيح لا أمر هو يعني إله بالمدينة وتحرى الأمر، لا يشترط أن يكون يرى النبي عليه السلام، لأن هنا كل ما تقص أنه حين دخل المدينة سمع تأليه القرآن ليس كأنه رأى عليه الصلاة والسلام، فنردها على أدبارها يعني فنجعلها كالأقفاء لوحا واحدة، القفاء يكون يعني لوحا واحدة، فكذلك تهديد أن يحول وجهه بنفس الطريقة تكون لوح واحد من اللحم لا عين فيه ولا أنف ولا غير ذلك، أو نلعنهم نمسحهم كبر كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا مسحنا أصحاب السبت منهم، وكان أمر الله مفعولا يعني كان قرار الله مفعولا. فلما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم وعدهم رفع، وقيل يكون قنص ومسح قبل قيام الساعة، ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يغفر الإشراك، الشرك ذنب غير قابل لأن يغفره الله تبارك وتعالى. الشرك يأتي بمعنى اعتقاد أن مع الله شريكا، ويأتي أيضا بمعنى الكفر مطلقا. يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وقال الرازي هذه الآية دل على أن اليهودية يسمى مشركا في عرف الشرع، لو كانت اليهودية والنصرانية ليست شركا لغفر الله لأصحابها، صحيح أم لا؟ فهذه الآية تدل على أن الكفر اليهود والنصارى أيضا يطلق عليه شركا من هذه الآية، لأن الله لا يغفر اليهودي ولا النصراني إذا مات على هذه الملة، فدل على دخولها الشرك، لأنها لو لم تكن شركا لكانت مما يغفره الله عز وجل لمن يشاء، وفي إجماع هذه الملة غير مغفورة، فدل على دخول هذه العقيدة تحت اسم الشرك. وطبعا مما يعيد ذلك اتصال الآيات بما قبلها، لأن السياق كله في إيه؟ في اليهود. الشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين، كشرك المجوس إله الخير وإله الشر وإله النور والظلم. شرك التبعيض وهو تركيب الإله من آله، يقول الإله مبعض مركب بين عدة آلهة، والعياذ بالله كشرك النصارى. وشرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى، كشرك متقدم الجاهلية. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كشرك متأخر الجاهلية، إن وجدنا آباءنا على أمة. وشرك الأسباب وهو إذناب التأثير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة والطبيعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع، وحكم الثالث المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. نعيد الكلام، الشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس استقلال، شرك التبعيض وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى، شرك التقريب ما نعبده إلا ليقربنا إلى الله زلفى، عبادة غير الله ليقربنا إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تابعا للغير كشرك متأخر الجاهلية. وشرك الأسباب وهو إثناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبيعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع، اللي هي شرك الاستخلاف والتبعيض والتقريب والتقليد، هذا كفر بإجماع. حكم الشرك الثالث اللي هو شرك الأغراض، إنه يعمل لغير الله الرياء يعني، فهذا أيضا يعني معصية من غير كفر بالإجماع، هذا ليس بكفر لكنه إيه؟ شرك عملي الرياء. أما الخامس هو شرك الأسباب ففيه تفصيل، فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أو دعها الله فيها فهو فاسق، بل ينبغي أن ينسب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعني في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، إذا اعتقد أن الكوكب أو النوء أو هذه الأشياء هي التي تؤثر تأثيرا حقيقيا ورحمة هذا كفر أكبر. أما إذا قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهذا يفسق يعني نظائره كما هو يعني معلوم. طبعا يعني ونحن مثل هذه الآية في الحقيقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما ترون صور الشرك، ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ قدماء المصريين نجد أقبح
وأشنع صور الشرك في هؤلاء المشركين الكفر. ومع ذلك مما يوسف له أن في المناهج التعليم الآن يزرع في قلوب الأطفال الولاء والحب والاحترام حتى لآلاف العلماء المصريين. يعني في كتاب تاريخ في بعض المراحل التعليمية الخبيث الخائن الذي ينبغي يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لله ورسوله. المؤلف الخبيث مؤلفان يحملان اسم المسلمين والثالث غير مسلم وهو كلمته أخف، لكن الخائن لله ورسوله هذا الذي يلوث عقول المسلمين ويسرع عقائد ضحاياهم من التلاميذ بالشرك والخيانة العظمى لله ورسوله. لكن انتهى الخوف في الكلام. إذا كان يتكلم في السياق على النعم التي أعطاها الله لمصر فيقول إن الطبيعة أعطت مصر الجو الجميل وكذا وكذا، إن الطبيعة أعطت مصر النيل وكذا وكذا، إن الطبيعة فعلت كذا وكذا. فإذا جاء يتكلم عن عظماء الفراعنة فيقول وفق الله مينا لتوحيد الفطرية، وفق الله إخناتون لتوحيد الآلهة في إله واحد اللي هو الشمس، وفق الله. يعني أنت تعرف أنك تنسب إلى مصحف على أشياء فيأتي في الشيء اللي هو يمكن أن يربط بفضل الله وفيه اعتراف نعمة الله وخلق الله لهذا الكون ويعمل الله التي يصبره عليها فينتبه للطبيعة. هل هذا ممكن يكون إنسان في قلبه يعني ولاء للإسلام أو حب لله ورسوله هذا الخبيث المجرم الذي فعل هذا؟ ويأتي في المواضع التي فيها الشرك صراحة توحيد الآلهة الثلاثة بدل ما يعودوا ثلاثة خلوها ثلاثة متوحدة في الشمس، هذا شرك إلى شرك، انتقل من شرك إلى شرك. يقول وفق الله منها وفق الله رحمتون أو نفتتي إلى إيه؟ إلى توحيد الآلهة الثلاثة في إله واحد والشمس. وطبعا إنكار أو تجاهل كامل لأي رسالات سماوية سابقة أو توحيد أو نفتتش اسمه إسلام هذا تعمية كاملة على التلاميذ. أمر آخر حينما يتكلم على يعني الآلهة يأتي مثلا بنشيد طويل عريض واحد من كثرة المصريين القدماء بيمدح الآلهة التي يعبدها من دون الله ومنها الآلهة النيل، فجايبين نشيد طويل جدا من ضمن العبارات الشنيعة فيه أنت رب الأرباب، إن النيل رب الأرباب وأنت الذي أوجدتنا من العدم وأنت الذي أعطيتنا كذا، يعني العلم لا شرك من أحدث من صور الشرك. وبعد هذه القصيدة أو هذا النشيد سؤال تدريب للطلبة يقول بعدما استمتعت بهذا النشيد الرائع لهذا الحكيم ما رأيك؟ ألا تجد نفسك متشوقة إلى زيارة معهد الخدماء المصريين وآثارهم كي تطلع على الطبيعة يعني على وجه الواقع على أثر هؤلاء في المتحف المصري أو غيره إلى آخره؟ فيعني حسب الله ونعم الوكيل، يعني هذا بلا شك يعني عدوان على أقدم مقدساتنا ليست التراب. كل ما يتكلمون الآن عن المقدسات التي يتجهون بها في المحافل والقدس مصورين هي مجرد عن حجارة إحنا بنقدسها أو هذه هي المقدسات، مقدسات أخذت مقدساتنا هو عقيدة التوحيد. فحينما يحصل هذا الطفح وهذا السرقة وهذا التخريب لعقائد الأولاد الضحايا المساكين في المدارس ويجبرون على أن يحفظوا كل إله، كل محافظة وكل مدينة كان لها إله، منطقة في مصر كان لها إله اسم كذا وكان إله متخصص في كذا، بدون أن تذكر عبارة واحدة فيها استنكار لهذا الباطل وهذا الكفر المبين. فيعني ماذا ننتظر من الله سبحانه وتعالى؟ يعني لولا حلم الله لخطف منها يعني هذه الأضرار وبقينا طرفة عين، لكن الله سبحانه وتعالى حليم حليم وتأتينا النور تلو النور ومع ذلك نصر على يعني أن نكحد بنعم الله سبحانه وتعالى ونكفر به. فهذا الشرك والكلام الحقيقة موضوع من شجون وخصوصاته أوسع مما نتصور. إن لم يتوركنا الله برحمته لا يعني انتشرن الإلحاد في الأجيال الحاضرة والمقبلة بصورة. من ضمن الأشياء أيضا التي يتذكرها يتكلمون عن القضايا المصرية شيء غريب جدا، الكذب والخيانة والدجل. بيتكلم المؤلف بيقول إيه؟ بيقول لم يكن ملوك قدماء المصريين أناسا مستبدين ولا دكتاتوريين، لكنهم كانوا ديمقراطيين. لم يكن الملك منعزلا عن الشعب، بل كان ينزل الى العمال والى الخدم والى عوام الشعب يعني يسمع لشكاواهم. هل هذا الكلام الجيل اللي فات ما كنا نتعلم هذا؟ بالعكس، لحتى لما الناس بتوصف واحد يقول هذا فلان بيتفرع يتفرع يعني يتكبر ويغلب خلق الله سبحانه وتعالى الى اخره. فالان يعني من يوم وليله الفراعنه اصبحوا ديمقراطيين واصحاب شورى وعدل وانصاف ومراعاه، ده احنا بنعير بيهم، دول اساءوا لينا. حتى ان الناس يقولون انتم عبيد الملك كنتم تعبدون الملوك، انظر فقط الى اثارهم تعرف هل فعلا كانوا ديمقراطيين ام استعبدوا الناس. طبعا طبعا القران الكريم وما يصوره من اخلاق فرعون وسلوكه، حتى ان الله سبحانه وتعالى في كل الامم اذا اتى ذكر الامم يقول والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالح، القريه كلها او القبيله كلها يرسل يوم النبي. فهؤلاء بالذات علماء المصريين لا يذكر الا فرعون لأن الشعب كان تابعا له فاتخذ قوم فرعون. ولذلك يقول لقد أرسلنا موسى إلى فرعون، فعبر فرعون الرسول إلى آخر آيات كثيرة جدا كلها فيها إرسال موسى إلى فرعون. وإذا أتى ذكر الشعب يقول إيه وملئه تابعا له لأنه استغلهم وأذاقهم الويل والثمور كما تعلم. فأين العدل عند قضايا المصريين وأين لماذا هذا التزييف؟ ولمصلحة من؟ لمصلحة من تريدون أن يخرج من أصلابنا ملاحدة لا يرتبطهم بالإسلام أدنى صلة، بل بالعكس كل الكلام أجدادك الفراعنة فعلا، أجدادك الفراعنة، أجدادك بهذه الطريقة المدروسة. فيعني لازم الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.